الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
مستمعين في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء بعنوان شرح لحديث إن الحلال بين والحرام بين. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث العظيم الذي جاء في الصحيحين هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ولذلك اهتم العلماء بهذا الحديث شرحا، واهتموا به بيانا وكشفا لفوائده ولمسائله. ومن ذلك باختصار أن هذا الحديث فيه دلالة على جملة من الأحكام وجملة من المسائل، منها أن أمور الحلال واضح وأن أمور الحرام واضحة في الكتاب والسنة، فهناك حلال محض وهناك حرام محض، وهذا أمر متقرر. ولذلك الحلال المحض مثلا أكل الخبز وأكل الرز وشرب الماء وتناول الأطعمة وتناول الفاكهة، هذا يسمى حلال محض. وفي المقابل الحرام المحض مثل شرب الخمر وأكل المخدرات أو شرب النجاسات أو مثلا تعاطي مثلا الأمور التي جاء النص بتحريمها كالزنا والفاحشة والسرقة والكذب وغير ذلك. الأمر الثالث، هناك أمور مشتبهة بين الحلال وبين الحرام، ولذلك جاء في لفظ وبينهما مشبهات، واللفظ الآخر وبينهما أمور مشتبهات. هذه الشبهات أو هذه المشتبهات هذه هي كثيرا ما تكون في المعاملات وفي المطاعم التي يتردد الناس في حكمها، ولذلك نحن عندنا الأصل في المعاملات، الأصل في العادات، الأصل في الأمور التي فيها ما يسمى بمثلا العادات الناس وما تعارف عليه، هذا الأصل فيها الحلال. أحيانا قد ينتاب هذا الشيء شيء من الحرام، شيء من المشتبه، قد يكون النزوع فيه إلى الحرام أقرب أكثر من الحلال. هنا جاءت الشريعة فبينت بأنه يجب على الإنسان أن يجتنب المشتبهات حتى لا يقع فيه الحرام. ولذلك عندنا الاشتباه أمر نسبي ليس بمطلق، فلا يقع الاشتباه لجميع الناس، لكن قد يقع لكثير منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس، ولا يكون الاشتباه أصليا في دلالة النصوص. ولذلك قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإنما يعرض لأفهام الناس ويزول بالاجتهاد والاطلاع الواسع واستقراء النصوص. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال بعد ذلك؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني أنت مقبل على معاملة معينة، وهذه المعاملة يعني ترددت فيها، يعني كأن نفسك تحدثك بأن بأنها حلال وأيضا تحدثك بأنها حرام. هنا يأتي الفرار من المشتبهات، أو أنك تستفتي مثلا عالمين، فعالم يقول لك حرام وعالم يقول لك حلال، فهذه هي النوع من المشتبهات. ولذلك حتى المسائل الخلافية بين الفقهاء الخروج منها يعد حقيقة مسلك شرعي، يعني بمعنى واحد يقول لك حلال واحد يقول حرام، فأنت لما تأخذ بالاحتياط وتأخذ بالعزائم تكون قد حفظت نفسك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولذلك تجد من يتساهل في كثير من المشتبهات ويغض الطرف تجده يقع في الحرام في نهاية المطاف. هذا الحديث العظيم أيضا جاء فيه يعني ذكر قال عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فدائما الذي يقترب من المشتبهات سيلغ في الحرام لا محالة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحمى، قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم ذكر القلب، قال: ألا وإن في الجسد مضغة. المضغة هي القطعة، والمقصود بها القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك القلب هذه القطعة الصنوبرية التي على شكل صنوبري التي بملء الكف هي ملكة الأعضاء ومتصرف الأعضاء، ولذلك تصدر منها الأوامر. والمعلوم بأن العقل محله القلب، كما قال تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها. والمقصود بأن الاعتناء بالقلب أيضا أمر مهم. هذا الحديث حقيقة ينبغي العناية بقراءته وبالوقوف على أقوال أهل العلم فيه. أسأل الله تعالى أن يفقهني وإياكم في دينه سنة نبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه، بفضله عن من سواه. أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الراشد والعمل الصالح، إنه خير مسؤول، الله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة، يقول: ما حكم استبدال الذهب بالذهب ودفع الفرق، حيث قرأت أنه ربا، أرجو من فضيلة الشيخ التوضيح.
الحمد لله، بالنسبة للذهب من الأجناس الربوية، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. فقال صلى الله عليه وسلم: يدا بيد هاء بهاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والمقصود بأن الذهب من الأجناس الربوية، فإذا أراد إنسان أن يبيع ذهبا بذهب جاز ذلك بشرطين: الشرط الأول المماثلة، والشرط الثاني القبض في مجلس الشراء والبيع في مجلس العقد. المماثلة يعني كيلو بكيلو، جرام بجرام، 100 جرام 100 جرام، حتى لو كان أحدهما قديما لا يجوز الزيادة. وإذا أراد الإنسان أن يشتري ذهبا جديدا بقديم يبيع الذهب القديم ثم يشتري جديدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جاءه بتمر فقال: من أين لك؟ قال: يعني بعت الصاع بالصاعين، ابتعت الصاع بالصاعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا. ثم دله على الطريقة الشرعية، قال: بع التمرة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا تمرا، يعني فهذا هو الطريقة الشرعية. فإذا قال إنسان: والله أنا أريد جديد، وكيف يعني القديم؟ هذا من الأجناس الربوية، يجب أن يعرف الإنسان ذلك. ولذلك يجوز بشرطين: الشرط الأول المماثلة، والشرط الثاني القبض في مجلس العقد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا هذه المكالمات، أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم الشيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عزيز إني أحبكم في الله.
حبك الله يا مرحبا لو سهلا.
عندي سؤالين لو سمحتوا.
نعم.
يوم الجمعة أثناء قبل صلاة الجمعة جاءت والأخي المصلي تقدم شوية يعني ينقص يا سهل أنا
لو كيف لو قبل صلاة الجمعة؟
لا لا أثناء صلاة الجمعة عند الإقامة. اللي يقول حق جالوا واقفين جدا شوية يعني ينقص زي ما تكلم يعني يعرف قصد يعني هل تقبل صلاتي أم لا؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني جاء بعض الأخوة ويصلون معانا وهذا لكن بعدما ينتهي الصلاة وينصرفون يعدون يا تكبير يعدون يا تحميد أو تهليل أو تكبير وأيضا يعدون دعاء هل تقبل صلاتهم؟ يعني ينصرفون يا بعد الصلاة على طول ودوري ويخرجون من المسجد هل تقبل صلاتهم؟
كيف بعد الصلاة يا أخ عبد الله؟ يعني
لا يعني عندما يسلم الإمام وينصرفون بدون تسليح بدون تحميد بدون تكبير بدون دعاء أيضا
واضح 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 إن شاء الله واضح.
شكرا شكرا
جزاك الله خير أخ عبد الله. نعم نجي فضل الشيخ على الأسئلة. بالنسبة للسؤال الأخ عبد الله فضل الشيخ يقول في يوم الجمعة وبعد الانتهاء من خطبة الجمعة وبعد الإقامة قامت الصلاة يقول إذا قلت لشخص تقدم مثلا في الصف أو تأخر هل في شيء فضل الشيخ؟
الحمد لله بمجرد نزول الخطيب من على المنبر يجوز للناس أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر وأن يعني ينصح بعضهم بعضا هذا لا حرج قبل ولو كان قبل الإقامة أو بعد الإقامة. أهم شيء أن يكون قد نزل الخطيب من المنبر. أما إذا كان الخطيب على المنبر فلا صلاة ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك نعم يجوز إذا الآن نزل الخطيب وقيمة الصلاة يجوز أن تقول لفلان تقدم يا فلان أو تقول لفلان أنا شفتك تتكلم أثناء الخطبة هذا ما يجوز وشيء من هذه النصائح كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤال بسلمك اليوم معنا في المسجد الظهر اخوي راجد قبل الظهر.
نعم.
ونش الاذان نش الوظف هذا وحتى بالعبار. ودش ما يصلي يصلي معه وطلع ما في منه شيء. وراح البيت وهو صايم. ماذا قال السيد ماذا قال؟ تحوين الحين. كان ذكر علي عند العصر قال عند يوم صدر ذكر لنا ذا العصر هو فكر يعني صلي العصر وفقد ظهر فقد ظهر يصلي فهل كسر العصر يصلي معنا يعني
ان شاء الله ان شاء الله
يصلي يعني منية العصر
ان شاء
الله
واضح ان شاء الله ابو عبد الله جزاك الله خير. فضل الشيخ سؤال الاخ عبد الله يقول البعض يصلي يقول معنا وبعد الانتهاء من الصلاة مباشرة ينصرف من غير أذكار أو دعاء أو يقول صلاة سنة راتبة وغيرها.
الحمد لله. بالنسبة لمن ينصرف بعد الصلاة مباشرة على نوعين. النوع الأول رجل مشغول ولديه مصالح أو ارتباطات أو مواعيد أو لديه مثلا حالة تستدعي أن يخرج فهذا لا حرج عليه في ذلك لأن ما بعد الصلاة إنما هو سنة. النوع الثاني رجل لا ليس عنده شيء من هذا وإنما من باب التفريط ولا شك بأن هذا فوت على نفسه أجرا كثيرا وثوابا عظيما وأيضا ربما بقيت صلاته الفريضة ناقصة على ما هي عليه. ومعلوم بأن بعد الصلاة سنن قولية وفعلية. أما السنة الفعلية فهي مكث المصلي في مصلاه وبقائه فيه حتى ينتهي من الأذكار. وأما السنة القولية فهي التقديس والتمجيد والتعظيم لله ثم التسبيحات والتهليلات وكذلك قراءة الآيات القرآنية من السور والآيات المعروفة هذه من السنن القولية. ولذلك من استعجل وخرج واعتاد على ذلك فقد أساء وأخطأ لأن هذه السنن وهذه الأذكار كلها مكملات للصلاة. أما إذا كان والله مضطر إلى ذلك وليس له عادة وإنما يخرج أحيانا فهذا لا حرج عليه إذا كان ثم ضرورة أو حاجة.
ايضا الشيخ ابو عبد الله يقول يعني هو نائم مع بعد اذان الظهر يقول استيقظ من نومه ذهب الى المسجد ويقول يظن انها صلاه العصر فصلى معهم بنية العصر، وقلت تذكر أثناء أذان أذان العصر، تذكر أنه صلىها بنية، صلى الظهر بنية العصر. الآن فضل الشيخ ماذا يفعل؟
الحمد لله، من فاتته صلاة من الصلوات ثم أدرك صلاة بعدها فلا حرج عليه أن يدخل هذه الصلاة بنية الصلاة الأولى. فمثلا لو أن رجلا الآن فاتته صلاة الظهر ثم ذهب فأدرك الإمام في صلاة العصر، يعني استيقظ على صلاة العصر، فإنه يدخل معهم في صلاة العصر بنية الظهر، فإذا انتهى الإمام قام وقضى هذه الصلاة. النوع الثاني رجل فاتته صلاة الظهر فدخل معهم فوجد الصلاة قائمة للعصر، فدخل معهم العصر بنية العصر، نقول له بعدما تنتهي تقوم فتأتي بالظهر ثم تأتي بالعصر في أصح قول أهل العلم، وذلك لأن الترتيب واجب بين الفوائد، يكون يرتب الظهر والعصر، فما دام أنه دخل معهم العصر بنية العصر وقد فاتته الظهر يقوم فيأتي بعد العصر بالظهر ثم يأتي بعدها العصر، وما صلاه مع الجماعة يكون له نافلة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أخ يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم خير على البرنامج.
الله يبارك فيك أخ يوسف.
عندي سؤال لو سمحت.
نعم تفضل.
السؤال الأول، ذهبت لأحد، أنا أشتغل في شركة مقاولات يعني، ذهبت لأحد موقع البناء يعني، فلقيت أنه مدير المشروع عندهم حاطط موعد مخصص للصلاة، مثلا صلاة الظهر من 12:30 دقيقة ل 12:40 دقيقة، أو صلاة العصر من كذا لكذا، فهل هذا جائز؟ طبعا سألته أنا، بيقول لي أنه في ناس يعني بتاخذ وقت طويل الصلاة وما ما بتشتغل يعني، يعني مثلا بدل ما يصلي بعشر دقائق بيصلي بنص ساعة ولا بأكثر وكذا. السؤال الثاني، في مقولة منتشرة يعني، أو كان ما بعرف لي حديث شريف اللي هو أحد الصالحين، إنه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، يعني بس بطلب من فضيلة الشيخ حتى لو كانت ليست مذكورة في الإسلام يعني، هل هي مقولة صحيحة معناها صحيح يعني، هل يجوز تداولها بين الناس؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي يوسف، الله يحفظك. فالشيخ يقول أنه يعمل، أخي يوسف يقول أعمل في المقاولات، يقول ذهبت لموقع بناء فيقول مدير المشروع خصص وقت معين لكل صلاة، مثلا الظهر يقول من الساعة 12:30 إلى 12:40 دقيقة، مثلا 10 دقائق خصص لهم، هل العصر كذلك خصص لهم أيضا وقت معين 10 دقائق، هل يجوز فالشيخ يعني هذا التخصيص؟
الحمد لله، إذا كان والله يعني المسؤول عن المشروع يعتقد بأنه بمثل هذا يضبط أمر العمال، خاصة إذا كان عنده تنوع، فلا حرج في ذلك، هذه من المصالح التي يجمع بها الإنسان ما بين الدين والدنيا، فلا حرج بأن يقيدهم مثلا بوقت معين، يقول لهم صلوا في الوقت الفلاني وتنتهون في الوقت الفلاني، ولكن 10 دقائق قليلة، يعني لو وضعها ربع ساعة حتى يستعدوا يعني يتوضأوا ثم يصلوا فيكون أفضل. على العموم لا حرج إذا رأى المصلحة الراجحة في ذلك. نعم.
أيضا هذا الشيخ يقول يعني هناك مقولة وحكمة وغيرها، هذا الشيخ يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، هل هذا الشيخ يعني يجوز نشر هذه المقولة والحكمة؟
الحمد لله، أولا هذه طبعا ليست بحديث، لابد من التنبيه على أن هذه ليست بحديث، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، هذه ليست بحديث، وإنما هي مروية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأيضا الإسناد إلى أبي بكر الصديق محل بحث عند أهل العلم، وهي في واقع الأمر حكمة جميلة لا بأس بها، وهي تدعو إلى أن يجمع الإنسان بين متطلبات الروح والجسد وبين السعي إلى الآخرة مع أعمار الدنيا، وهذا هو المنهج الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. المتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجده أنه شجع على العمل والاحتراف وعلى المهن وعلى يعني المكاسب، ومع ذلك أيضا كان يحث على عمل الآخرة، ولذلك مثل ما وصف بعض الناس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل، بمعنى أنهم كانوا يجمعون ولا يعطلون الدنيا، وكل تعطيل للدنيا تدينا اعتقادا منه أنه يتنافى مع يعني العمل الآخرة فهذا غير صحيح، لأن هذا يتنافى مع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يحث على العمل. وأيضا الصحابة الكرام رضي الله عنهم نجدهم ولله الحمد على قدر كبير من مثلا العمل في الدنيا وسعيهم العظيم في الدار الآخرة. عثمان بن عفان رضي الله عنهم من أكابر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي في الرتبة الثالثة بعد أبي بكر وعمر، ومع ذلك كان من التجار. أبو بكر الصديق كان تاجرا أيضا، عبد الرحمن الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، جمع من الصحابة رضي الله عنهم كانت عندهم أموال طائلة، وإذا رأيتهم تجدهم من أبناء الآخرة. فالمقصود بأن هذه الحكمة جيدة وصحيحة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول قال أحد يعني يقول لا أدري هل هو دجال أو صادق، يقول قال لأمي أن بها مس وسوف يعالجها بمبلغ معين، يقول ما هو المس وطرق العلاج وهل فعلا هناك شخص يعلم بذلك؟
الحمد لله، هذا النوع فيما يظهر من خلال يعني صيغة السؤال التي عرضها الأخ السائل يظهر بأنه دجال، ولذلك عليك الحذر منه، لأن هذا النوع الذي يقول لك بأن أمك فيها مس وتعطيني المبلغ الفلاني واضح بأنه هذا رجل تاجر من تجار الوهم ومن تجار الخرافة ومن تجار الذين يزرعون الخوف في الناس. ولذلك الأجدر بك يا أخي الفاضل بدل أن تستجيب لأن تبلغ عنه السلطات، خذ رقمه أو عنوانه واذهب إلى الجهات المختصة وبلغ عن هذا الدجال الذي يبتز يعني ما في جيوب الناس وأيضا يزرع الوهم والخوف في نفوس الناس، وهؤلاء يجب أن يؤخذ على أيديهم وأن يتكاتف الجميع على منع شرهم وحسمه. وأما قضية المس، المس جنون يا أخي الفاضل، المس جنون، الممسوس مجنون لا يفرق بين الليل والنهار ولا بين الحق والباطل ولا بين الصواب والخطأ ولا يفرق بين الأوقات ولا بين الناس، هذا هو المس. أما قضية والله مجرد، لذلك للأسف الشديد بعض الناس لضعف الإيمان عنده يصدق مثل هذه الأوهام والخرافات والدجل الذي يمارس على الناس فيصدق نفسه، وهو هذا رجل تاجر من تجار الوهم والخرافة والأسطورة ويحاول أن يبتز الناس. فيا أخي الفاضل كونوا عونا في تطهير المجتمع من هؤلاء و يعني محاربتهم وشن الغارات عليهم بالطرق القانونية والشرعية، وذلك بمنعهم وحسم شرهم عن طريق الجهات الرسمية. أما تركهم هكذا يعبثون بالناس ويأتون والله يقول للشخص قال والله أنت وجهك أصفر أكيد أنت ممسوس أو كذا مثلا، أو أنت تسرح كثيرا بالك يسرح أنت كذا، هؤلاء يلعبون على الناس، ما في أحد إلا يصفر وجهه في يوم الأيام، ما في أحد إلا يصاب بالسرحان، ما في أحد إلا يصاب برجفة، لكن يدخلون على الناس من هذه المداخل ليبتزوهم. في أخي الفاضل قل للوالدة تبتعد عن مثل هذا، وتحرص الوالدة على أن تعتصم بالله عز وجل، تعتصم بآياته الشرعية وبالأوراد النبوية ولا يضرها شيء بإذن الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يديمك. عملت عمرة من قريب وكانت معي فترة يعني زيادة، قمت رديت الله يسلمك أحرمت ثاني مرة ورديت عملت عمرة ثانية وطلعت على مسجد سيدتنا عائشة رضي الله عنها. فهل هذا مقبول الله يسلمك ولا في شيء؟
إن شاء الله.
مشكور
أرشي خبر. ساك الله خير أبو عمر. نعم فضل الشيخ يقول أنه ذهب للعمرة ويقول وجدت أن يعني عندي وقت وطاقة، فيقول ذهبت إلى مسجد عائشة وأحرمت من هناك وأتيت بعمرة أخرى.
الحمد لله، أولا تقبل الله منك يا أخي سعيك وغفر ذنبك. المسألة الثانية، العمرة هي الزيارة، والعمرة نسك يعقد له سفرة واحدة، بارك الله فيك، ولا ينبغي للإنسان أن يكرر العمرة في السفرة الواحدة، إلا إذا سافر مسافة قصر كأن يذهب إلى المدينة مثلا ويعود، يجوز أن يأتي بعمرة، أو يذهب إلى جدة مثلا، أو يذهب إلى الطائف، ممكن يذهب ويرجع يأتي بعمرة. أما أنه في مكة ويذهب إلى التنعيم ويرجع، لا، هذا فهمه الناس خطأ، وقد كان السلف لا يفعلون هذا وينكرون على من فعل. وقد قيل لطاووس بن كيسان، هؤلاء الذين يأتون بالعمرة يترددون، ما تقول فيهم؟ قال ما أدري، أيؤجرون أم يؤزرون؟ يتركون الطواف، المشروع في حقك أخي الفاضل أن تكثر من الطواف، يكفيك عمرة واحدة، وتكثر من الصلاة في المسجد الحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، وذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، مشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول إذا دخلت المسجد والإمام مثلا في الركعة الثانية انتهيت يقول من الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة هل من السنة أن آتي بصلاة الاستخارة؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الاستخارة مشروعة، وهي أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، فيقول بعدها الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أنت انتهيت من صلاة الفريضة ثم أردت أن تستخير فصلي ركعتين لله عز وجل سنة، ثم بعد السلام ارفع يديك وقل اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم بأن هذا الأمر تسميه طبعا خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به، ثم عاد أن تذهب مباشرة إلى هذا العمل، ما تنتظر، لا، تذهب مباشرة إلى هذا العمل. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. يسأل عن حكم فضل الشيخ الصلاة في البنطال.
الحمد لله لا حرج، إذا كان البنطال واسعا فضفاضا لا يجسم العورة لا حرج، يجوز الإنسان أن يصلي في البنطال بهذه الشروط. أما إذا كان البنطال ضيقا بحيث أن العورة تتجسم وتتضح تفاصيلها، هذا مما لا ينبغي ويخشى على صلاة الإنسان. نعم،
أيضا فضل الشيخ يقول إذا وجدت هرة ودخلتها المنزل، قد تكون فضل الشيخ يعني ضاعت من صاحبها، حكم فضل الشيخ أن أخذها وربيها؟
الحمد لله، الهرر والقطط على نوعين، هرر ليس لها مالك وهي الغالب على القطط، وهي القطط التي يعني تأكل من خشاش الأرض وتأكل من سلة المهملات وتطوف على البيوت، هذا هو الغالب. وهرر واضح عليها علامة الملك، يعني هي لأناس، إما بعلامة موضوعة في رقبتها، إما بوسم، إما من الأنواع التي معروفة هي بغلاء الأسعار سعرها مرتفع، فهذه لا يجوز لك أن تتملكها، وإنما توصلها إلى أصحابها أو يعني ترسلها إلى الجهات التي تعتني بإيواء مثل هذه الحيوانات.
نعم، إذا فالشيخ لا يعرف يعني صاحب لها، لا يعرف صاحبها،
لا ليش يعني قريب من هي الغالب أن القطط من الطوافين والطوافات.
لا فالشيخ يعني يعرف أن هذه قلية الثمن، إيه؟ من شكلها
لا يتركها، لا يجوز له أن يتملك، هي ستصل إلى صاحبها، هي تعرف الطريق ولذلك لا يتملك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عابد، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد العالي السعيدي.
عبد
العالي السعيدي،
تفضل.
أنا عندي سؤال للشيخ، أخبارك شيخنا؟
أهلا وسهلا أخوي عبد العالي، مرحبا.
الله يسلمك، أنا عبد العالي، أكيد بتعرفني. الله،
أهلا وسهلا أخ عبد العالي، بارك الله فيك.
الله يخليك. شيخنا أنا لما أطلع من دبي مشان أوصل على البيت ما بلحق أصلي المغرب والعشاء، ما بينفع أصليهم قصر ولا كده يعني.
متى تخرج من دبي؟
والله أخرج قبل المغرب.
أي وأنت طبعا في الشارقة تسكن؟
أيوة في الشارقة.
أي قضية القصر يعني لا وجه لها القصر، لكن قضية الجمع سنتحدث معك إن شاء الله بخصوصه.
جزاك الله ألف خير، حبيت بس كمان أسلم عليك شيخنا وجزاك الله ألف خير.
حفظك الله وبارك فيك.
أحبك في الله والله.
حبك الله.
جزاك الله خير، جزاك الله خير أخ عبد العالي. نعم. أخ سمير تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم بس عندي سؤال، ما حكم النوم بعد صلاة الفجر مثلا، بعد طبعا بعد الصلاة وقراءة الأسفار والقرآن الكريم يعني ممكن قبل الفجر بشوي يعني قبل الشروق بشوي. طبعا بالإجازة والعطل
إن شاء الله. إن شاء الله.
شو رأي الشيخ الموضوع
لو سمحت؟ واضح إن شاء الله سمير، جزاك الله خير، حياك الله. نعم نجيب الشيخ على السؤال. الأخ عبد العالي أقول يعمل في دبي ويسكن في الشارقة، في يخرج من العمل يقول هل يجوز لي أن أجمع صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا في الطريق؟
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يزيدك من التوفيق. بالنسبة لما بين دبي والشارقة ليس مسافة قصر وجمع، هذا الأصل. يعني لو خرج الإنسان ولو كان من أقصى دبي إلى أقصى الشارقة فالمسافة لا تعد مسافة سفر حتى يقصر أو يجمع، لا لغة ولا عرفا. الأمر الثاني أخي الفاضل، أنا دائما أنصح إخواني الذين يعملون في دبي أو العكس أيضا إذا أرادوا الخروج قبل الصلاة أن يرتبوا وضعهم، بحيث أنه يعني الآن ولله الحمد المساجد كثيرة، فقبل مثلا بعض الأخوة الذين يخرجون من العمل قد يكون بربع ساعة، لو احتسبت الربع ساعة هذه في سبيل الله عز وجل وبقيت في أحد المساجد، أو أنك خططت على أنك تمر على أحد المساجد لصلاة المغرب فيها، فهذا عمل صالح وقد يكون من الأمور الواجبة بالنسبة لك، لأن أحيانا إذا دخلت في الزحام دخل عليك وقت العشاء ولن تصل البيت، ولذلك يفوت عليك وقت صلاة المغرب. فالذي أنصح به دائما الذين هم من جنس الأخ عبد العالي في قضية الذهاب والخروج من العمل، أن إما أن يبقى في المسجد القريب من الشركة أو الدائرة أو الجهة أو المنشأة، أو أنه يخطط على مسجد قريب يعتقد بأنه سيصل إليه مع الأذان أو قبل الأذان بدقائق ثم يصلي فيه، وبعد ذلك يخرج. ووقت العشاء واسع ولله الحمد، يستطيع إذا وصل الحمد لله إلى منزله في وقت العشاء صلىها في المسجد، وإذا فاتته مثلا في الزحام فالوقت متسع. هذا الذي أنصح به، ولا أنصح بالجمع بمثل هذه الطريقة، لأن الجمع هذا طبعا له أحوال. في هذه الصورة لا ينبغي أن يعني يذهب الإنسان أو يحرص إلى مسألة الجمع.
جزاك الله خير الشيخ. أنا أبو حمدان تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. عندي سؤالين، السؤال الأول في قضية الصلاة القصر والجمع في السفر.
نعم.
هل مدة القصر والجمع مقتصرة على 3 أيام ولياليها فقط، أو طول مدة السفر؟
نعم.
إذا كان السفر للسياحة مثلا. السؤال الآخر بالنسبة للمصارف الإسلامية، بعض المصارف يعني عندهم بطاقات الائتمان ويتم يعني عند استخدام البطاقة في حال تسديد المبلغ خلال الشهر لا يتم استقطاع أي مبلغ إضافي، وفي حال عدم السداد هم يسمونها مثل مش الغرامة لكن رسوم خدمة، فهل هذا جائز ولا يدخل في باب الربا؟
جزاك الله خير أبو حمدان، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. الأخ سمير فضل الشيخ يسأل عن حكم النوم بعد صلاة الفجر وقراءة الأذكار قبل الشروق.
الحمد لله لا حرج، الأصل فيه الإباحة، فيجوز للإنسان بعدما يصلي الفجر أن ينام، لا حرج عليه في ذلك. والأفضل العمل إن كان مثلا من أهل التجارة مثلا، أو الذين لا يرتبطون بدوام وظيفي مثلا، الأفضل هو أن يذهب إلى السوق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بورك لأمتي في بكورها. وهذا لا يعني بأن هذا لا ينطبق على من يعمل، لا، وإنما أحيانا بعض الموظفين الإداريين قد يحتاج إلى نوع من الراحة، وإلا لو خرج مبكرا فهو أفضل، لأنه يشملهم هذا الحديث بورك لأمتي في بكورها. وكان بعض الصحابة رضي الله عنه لما سمع بهذا الحديث كان لا ينام بعد الفجر، يقول فرزقني الله رزقا عظيما، عز وجل بارك له في ماله وفي عمره. وحتى الأطباء يقولون هذا الوقت من أفضل الأوقات من الناحية الصحية لصفاء الأجواء ولوجود الأوزون وشيء من هذا القبيل. فيحرص الإنسان على أنه لا ينام بعد الفجر إلا لحاجة.
محمدان الشيخ يسأل عن صلاة الجمع والقصر في السفر، يقول هل المدة 3 أيام فقط أو يعني طول مدة السفر إذا كان للسياحة؟
الحمد لله، هذه من المسائل الخلافية، والخلاف فيها شديد في القديم والحديث، وذلك لوجود أدلة صحيحة. لكن أحيانا من يقول ب4 أيام أدلتهم صحيحة لكنها غير صريحة، ومن يقول بأن المدة مفتوحة أدلتهم صريحة وصحيحة وبعضها غير صحيح. والمقصود بأن الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان ما دام مسافرا فإنه يقصر ويجمع حتى يعود، إلا إذا عزم على إقامة، فإذا عزم على إقامة فإنه لا يترخص برخص السفر. أما إذا ذهب أسبوع 10 أيام شهر وهو بنية السفر ولا يريد إقامة لعلاج أو لتجارة أو لزيارة أو للسياحة، فإنه يقصر ويجمع ولله الحمد، وهذا القول غاية في القوة والأدلة عليه.
أيضا هذا الشخص سأل عن المصارف الإسلامية، يقول هناك يعني بطاقة يسمونها بطاقة ائتمان، فيقول إذا سددت المبلغ الذي علي قبل انتهاء الشهر يقول لا يستقطع مني شيء، وفي حال عدم السداد أخيرة حتى دخل الشهر الذي بعده يقول تحسب عليه رسوم خدمة.
الحمد لله، العبرة يا أخي الفاضل بهذه البطاقات بأصل العقد، وليس العبرة بطبيعة العمل الذي يقوم به المتصرف في هذه البطاقة أو الأشياء التي يتوقع، لأن أمور المعاملات عموما والأموال خصوصا مبنية على المخاطرة، وفيها يعني الشيء المعروف من ناحية قضية أنك تقول الله أنا ألتزم، قد لا تلتزم بسبب ظرف مالي. ولذلك العبرة يا أخي الفاضل في هذه البطاقات بأصل العقد، فإن كان أصل العقد يرتب عليك فائدة في حال التأخر وما يسمى بالرسوم فهذا ربا صريح لا يجوز لك الإقدام عليه. أما إذا كان لا يرتب ذلك ويعني يذهبون إلى الإنظار، إنظار المعسر أو إنظار مثلا الذي تأخر مثلا قسط أو قسطين ولا يرتبون عليه شيء، فما في شيء، الأصل الجواز.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل يقول إذا سافرت كمرافق علاج لمدة 4 أشهر هل أقصر وأجمع؟
الحمد لله، نعم، يجري هذا على ما ذكرنا قبل قليل من قضية السفر، وما دام أنه لم يعزم إقامة فإن له أن يترخص. لكن الإنسان إذا كان مثلا مطمئنا ساكنا مثلا في شقة أو منزل والمسجد قريب منه فخروجا من الخلاف، مثل ما ذكرنا في أول اللقاء في مسألة وبينهما مشبهات، وذكرنا بأن هذا يجري أيضا في مسألة الخلاف بين الفقهاء، فالأفضل والأكمل أن الإنسان يعني يحضر صلاة الجماعة ولا يفوت ذلك، ويحضر أيضا صلاة الجمعة، هذا الذي ينبغي للإنسان. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم أخذ الحبوب لإيقاف الدورة أو منعها من النزول حتى أتي بالعمرة؟
الحمد لله يجوز، يجوز ذلك بشرط واحد، وهو أن لا يترتب على ذلك ضرر. فإذا ترتب على ذلك ضرر على المرأة فإنه يمنع ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فالمقصود أنه يجوز ذلك بهذا الشرط.
نعم. نفض الشيخ يستفسر عن الجواب السابق، يقول يقصر ويجمع حتى وهو يعرف مدة السفر أو العودة.
نعم حتى ولو، هذا الصحيح. أنا قلت بأن المسألة خلافية والخلاف شديد بين الفقهاء، حتى لو كان يعلم بأنه متى يرجع، لأن من الفقهاء من يقول له أن يقصر وأن يجمع من دون تقييد إذا كان لا يعلم وقت الرجوع، هذا قول له حظ أيضا من النظر. والصواب بأن له أن يقصر وأن يجمع حتى لو علم متى يرجع، ما دام أنه يطلق عليه لغة وعرفا بأنه مسافر.
فالشيخ يقول مؤخر المهر من يزكيها، الزوجة أو الزوجة؟
الحمد لله، بالنسبة لمؤخر المهر هو من جنس الديون التي على الآخرين، فإن كان مضمون الرجوع والزوج معترف بهذا وغير معسر وغير جاحد فتزكيه المرأة، أما إذا كان معسرا أو جاحدا أو مماطلا فإن المرأة لا تزكيه حتى تقبضه عن سنة واحدة. وبعض العلماء يقولون بأن المهر هذا لم يستقر ملكه عند المرأة، ولذلك لا يرون الزكاة فيه سواء كان الزوج معسر أو موسر، لأنه قال ما استقر الملك، من شروط صح ومن شروط صحة الزكاة استقرار الملك، قالوا هنا لم يستقر الملك. نعم.
أيضا فالشيخ يقول هل يجوز في عقود الإيجار اشتراط مبلغ ضافي عن مبلغ الشيك في حال ارتجاع الشيك لأي سبب؟
الحمد لله، أخذ الغرامة المالية هذه على الشيك المرتجع هذه من الربا باتفاق العلماء، باتفاق العلماء واتفاق المجامع الفقهية على أن أخذ يعني غرامة مالية على الشيك المرتجع يعد من الربا. نعم.
أيضا الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول إذا كان علي قضاء من رمضان الماضي وشككت في عدد الأيام كم أقضي؟
الحمد لله، إذا شك الإنسان في الأيام التي فاتته فإنه يبني على الأغلب، يبني على الأغلب احتياطا للعبادة، يعني شككت الآن 3 أيام أو 4 صومي 4، فإن كانت ناقص فإن كانت وافقتي الأيام اللي فاتتك فالحمد لله، وإن كانت زيادة فالزيادة سنة لك وأجر وثواب.
جزاك الله خير الشيخ. أنا براشد، تفضل.
السلام عليكم شيخنا الكرام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يسلمك، عندي سؤال بعد يتعلق في السفر، إذا كان واحد بيسافر خلنا نقول يوم الجمعة، يعني قبيل أذان العصر راح يكون خلنا نقول على المدرج في الطائرة، يعني خلنا نقول مثلا اليوم نحن عندنا في الشارجة أو في دبي صلاة أذان العصر الساعة 3:57-56، زين مثلا وقت إغلاق باب الطائرة خلنا نقول 3:45 مثلا، في صلاة الجمعة بيحضر الجمعة أكيد، يعني الجمعة الساعة 12:30 وحدة، هل يقوم يصلي 4 ركعات يجمعهم؟ لأن على حسب ما يعني سمعنا سابقا أنه ما يصير تجمع بين الجمعة والعصر، لكن احنا حاليا في الدولة جمع تقديم قبل أن نركب الطيارة مثلا، نجمع نصلي ركعتين نحضر الجمعة ونحضر الخطبة وبعدين نقوم نصلي 4 ركعات وبعدين نتوكل على نروح المطار، ومع العلم أنه يعني تقريبا يوم وقت السفر خلنا نقول مثل ما وضحت أنا الطائرة خلنا نقول 3:45 والأذان بعدها يعني 5 دقائق 10 دقائق كده يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير براشد، حياك الله. فالشيخ يسأل فالشيخ في حال أراد أن يسافر في يوم الجمعة وستقلع الطائرة قبل أذان العصر، هل يجوز فالشيخ له أن يجمع العصر مع الجمعة؟
الحمد لله، لا يجمع، وذلك الاختلاف سببي الصلاة. أولا بالنسبة للمقيم لا يجوز له أن يجمع العصر مع الجمعة، هذا بالنسبة للمقيم، لأن وقت العصر غير وقت الجمعة، والمقيم لا يجمع بمثل هذه الحالة. الأمر الثاني، إذا كان مسافرا وأراد العودة فإن المسافر لا تجب عليه أصلا الجمعة، وإذا حضرها لزمته، وإذا حضرها لا يجمع مع العصر، مثل ما ذكرت قبل قليل لاختلاف سببي الصلاة، لكن يصليها في الطائرة الحمد لله، فإذا أقلعت الطائرة صلىها في الطائرة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. يعني سؤال فضل الشيخ ورد أيضا تحت الهواء، يقول في حال الشخص يصلي بالبنطال ويعني خرج شيء في حال الركوع أو السجود من ظهره أو من العورة.
الحمد لله، إن كان انكشف شيء من إليته من الخلف وكان الزمن يسيرا بحيث أنه أعاده فلا شيء عليه في ذلك. أما إذا انكشف شيء من عورته وكان الزمن طويلا والقدر كبيرا فإنه يستأنف صلاة، يستقبل صلاة.
أيضا فضل الشيخ يقول، هل يجوز في عقود الإيجار اشتراط مبلغ كغرامة في حال فسخ العقد قبل انتهائه؟
أعد،
هل يجوز في عقود الإيجار اشتراط مبلغ كغرامة في حال فسخ العقد قبل انتهائه؟
نعم يجوز في مثل هذا الحالة يجوز، لأن الغرامة هذه ليست على المبالغ وإنما على طبيعة الإيجارة، طبيعة المنفعة. نعم.
أيضا فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول هل تجوز الصلاة في مقر العمل في داخل المكتب؟
الحمد لله يجوز، الأصل أنك تذهب إلى المسجد، الأصل أن تذهب إلى المسجد، فإن لم يتيسر لك بأن كان المسجد بعيدا أو مثلا الجهة العمل تمنع ذلك وأنت استنفذت الوسائل في نصحهم وفي يعني طلب الإذن فرفضوا وأبوا، ما في حرج، تصلي واحرص على أن تصلي جماعة، أنت وزملائك في المكتب تصلون جماعة حتى تنالون أجر الجماعة.
أيضا فضل الشيخ هنا يسأل عن شركات التأمين التكافلية.
الحمد لله، إذا كانت بالشروط الشرعية ما في حرج، إذا كانت بالشروط الشرعية التي ذكرها الفقهاء تكافلية هذه فما في حرج، لكن انظر في الشروط أهم شيء، لأن كثير من المسميات للأسف الشديد شرعية لكن الواقع والعمل والتطبيق غير شرعي، فإن كانت الشروط هذه في شركات التأمين التكافلية هذه منطبقة مع الشروط الشرعية ما في حرج والحمد لله.
نعم. فالشيخ هل يلزم الشخص
كيف؟
هل يلزم فالشيخ الشخص أن يعني يذهب إلى التكافلية يعني لا يؤمن في
هو يختلف إلى على قضية الوجوب، فإذا كان ألزم بقضية التأمين فيذهب إلى التكافلي ما يذهب إلى التجاري. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ، يقول أنا ابن غير بار بوالدتي كما يجب، أريد من فضيلتكم الأرشاد لأكون بارا بوالدتي.
الحمد لله، لا شك بأن بر الوالدين من أجل الأعمال وأفضلها وأعلاها عند الله سبحانه وتعالى، والعقوق من أشنع الأعمال ومن أفظع الذنوب، نعوذ بالله من ذلك. فالله جل وعلا أمر ببر الوالدين، قل جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويقول أيضا ربنا جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل جل وعلا ووصينا الإنسان بوالدي إحسانا، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من العقوق، قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، وذكر عليه الصلاة والسلام الوالدين وبين بأن الوالد يعني الأب أو الأم أوسط أبواب الجنة. والبر بر الوالدين هو ليس دعوة يقولها الإنسان أو يدعيها، لا، إنما عمل وتطبيق، فيصبر عليهما ويتحمل أذاهما ولا يواجههما بما يكرهانه، لذلك قال جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فإذا كنت أنت عاق بوالدتك فأنت تحت لعنة الله وغضب الله وتعيش والعياذ بالله تحت سخط الله، ويخشى عليك إن مت على هذه الحالة، إن مات العاق والعياذ بالله على هذه الحالة فالجنة عليه حرام، وإن ماتت الوالدة أو الوالد وهم غير راضيين عنك، فأنت من يستحق النار. وهذا ليس قولي، هذا قول الله عز وجل وقول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع. حتى إن الصحابة مثل أبي هريرة كان يقول في المجلس: نشدتكم الله، بينكم قاطع رحم؟ وكان يطردهم من المجلس إذا كان قال والله هذا قاطع رحم. قال: بلغنا بأن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع، يعني قاطع رحم. ولذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين من أشنع الذنوب وأفظع الآثام، نسأل الله السلام والعافية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الكريم البلوشي، ومن الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.